إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها. فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال، كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة، ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف أنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل، لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك. فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة وقال الطبري ده مفتح مش فقيه، وقد أبرزت شيئا من جلالة الإمام الطبري في الجمعة الماضية، وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا الإمام الجليل حقه من التقدير والتبجيل، فمن يقرأ له يعلم قدره حقا، وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وزي أحمد مالك وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وزي الأوزاعي وزي الثوري وزي داود بن علي، الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور، ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم. ده اللي خلى المذاهب دي تعيش، لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد. هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه، وده الكلام اللي أنا عايز أبينه للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون. هذه تفريعات فقهية طبيعية، يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها، ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده عدد من الفقهاء. يمكن الطبري لا، ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر، فقال: وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول ايه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضت صلاته، ده قول المزن. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك إيه من الأدلة على إن المرأة أم؟ حديث أم ورقة بنت نوف الذي رواه أبو داود وغيره، أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيته، فأذن لها، وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة لأنها قالت: يا رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة. فبشرها أنها ستنال الشهادة بس الذكر. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعوا كتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالشهادة. ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معناه ده عندكم؟ انك بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسواء، اهل بيتها فيهم رجالة وفيهم نسواء. إيه طالما ما فيش استفصال، ما انهاش تأمين النساء، ها، يبقى اهل بيتها رجالة ونسواء. فاحنا بنرد على الكلام ده بنقول: اولا، كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الآن بجوار المذاهب الأربعة في مذهب خامس، وهو مذهب أبو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللككيمي، مذهب اللكمي، هي كده بالعافية مذهب اللككيمي. وكان بيتكلم عن المفتي آنذاك يقول: مفتي الرخص ومكتسح العزائم. رجل ما فيش حاجة بتقف جنبه قدامه أبدا. والنهاردة بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رأيك في الباروكة؟ قالوا: الباروكة يجوز الصلاة بيها لأنها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجة، يجوز لا تصلي بالباروكة. وبدلة الرأس وكل حاجة، مفيش أي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فاقبل وصية ناصح ولا تعدها قيد أنملة. عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالأرباب كان واحد من دول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصانا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبعدين قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سرى اختلافا كثيرا. فين العاصمة عشان أعرف طريق صح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سواء مجتمعين أو منفردين. فلو أفتى أبو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة، فإن أفتى عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع، فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم. إذا احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن، كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء. مش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث، لكن الحديث ضعيف خلاص، إذا لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال: ولو صلت امرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. إذا صلاة الرجال باطلة لأن عدم الإجزاء يعني البطلان، إذا صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا تصح إمامة النساء مطلقا ولا لبنات جنسها، لا في الفرض ولا في النفل، وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني، وأجازها الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهية المتبوعة. مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء، ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء، والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية، إن المرأة لا تكون إماما، لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا، إنما الجماعة عبيد النسوان، عايزين يطلعوا النسوان في كل حاجة. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، واليوم ده جاي يجرى داخل جاري كل حاجة في صف المرأة، أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كله. مرأة تطلع تشتغل والشباب عاط مش لاقي شغل، الشاب ده لما يروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر وهو اللي يجيب الشقة وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بينفق، أسيبه صايع قاعد على الأرصفة، ودي للمرأة اللي بتاخد الكوت عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. أنا لو كنت شغال في الإذاعة كان معايا أربع نسوان في المكتب، أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما أخد لفت نظر وأعمل خلاف في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خلاف ليه؟ ما بعرفش أقعد في المكتب، بنزل أقعد في المسجد طالما أنا عندي الشغل، أجي ألاقي متاخد غياب. طب أقعد إزاي في وسط أربع نسوان كل واحدة مسكالي خلاية ومراية؟ ولما أجبرت في فترة من فترات قبل ما يعني أنتفض وأغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت أقعد أمسك كتاب المجروحين لابن حبان وأحطه قدامي على المكتب ولا أرفع رأسي قط، إذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش أعرف أرفع رأسي، لما كنت أرفع رأسي كنت أحس إنها تتأثم مني سامي انها مثبتها على وضع معي. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتح ورجل كنت ايام شغال في سن النساء عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده. قلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن، لا والله ما هذا يستقيم يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهم الشغل، دول يقعدوا كل واحدة تاخد لها 600-700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكلام ده ويسرقوا الحدوته دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان ما تاخد حقها تاخد حق من مين؟ ده المرأة اللي عاملين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراث كاملة، ازاي تبقى نصف؟ ده الاسلام اكرمها وكرمها. الرجل ياخد الميراث عليه نفقة للمرأة والاولاد، المرأة تاخد نصف الميراث بتحطه في جيبها. مين اكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، إنما الرجل ما معهوش، لأن اللي بياخده عليه نفقات واجبة، إنما المرأة لها ذمتها الخاصة حطه في جيبها، ما فيش حد يقولها بتعمله إيه. تطلع المرأة الشغل أول مفسدة إنها ضيعت الشباب دول وهم قعدتهم على الرصيف، ثاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي،
عشان يعودوا عليه. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا، ده هي بطالة ظاهرة. تيجي فتاوى كتيرة من المطالع الحكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح، والمدير بيقول لنا روح فيه الشغل. والتقرير اللي نشوط الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني ادم بيشتغل بني ادم واحد، و14 عطلي. ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطالة مقنعة، فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعودوا يصرصروا ويتكلموا. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها في ايه؟ الا حديث بتتفرق بقى، وجوزي اتغير وكان معايا كويس الاول والله، وانا كمان مراتي اتغيرت ها، وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول، وانا مهموم وحزين، مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجك ها، نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه، ما تقدرش تطلع، عندها عيال في الجامعه وعندها الكلام ده هو، ما تقدرش تطلع، لان في حاجه اسمها الواجهه الاجتماعيه وحاجه اسمها العار، والاسره مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشوا مع بعض من ورا الايه، من ورا الجدار. هذا اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين وعارفين اللي بيحصل في المصالح الحكوميه، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل، دي مفسده. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير تقوم تاخده توديه حضانه من الحضانات، جراش، ما اسمهاش حضانه، اسمه جراش، الواد يجرش فيه لحد ما يطلع من الشغل تاخد خلاص. هناك الجراش ده الجدع السايز بتاع الجراش لا عنده رحم ولا عنده قلب للموظف ها، ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه ولا يتنطط يعني يطبطب عليه بس يا حبيبي، لا، برضو فيش عندها قلب ولا رحمه والكلام ده، كل حاجه تلعب العيال ده اي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير، يطلع من الحضانه على المدرسه، اهم فتره في حياه الولد اللي بتخليه بقى عنده رحمه وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبه، غليظ القلب، ما عندوش رحمه، ما يحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقولك في الحصيله بنساعد في البيت والحياه واعباء الحياه والكلام. ترضى المراه اللي بقالها 20 سنه موظفه تاخد كام؟ تاخد كام الصلاه؟ 300-400 جنيه ها؟ ما هو اكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق ها؟ 300-500 جنيه، وانا ما اظنش 500 جنيه حد هيطلع فوقها بقى ها؟ 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانة، وممكن تكون داخلة في اقساط غسالة ثلاجة بوتجاز ها؟ وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام ده. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كام تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا، يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكتر 200 جنيه، 250، يعني في 365 يوم 2500. يا للهوان ويا للمهزلة
واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات. ها؟ 300 يوم. تطلع تشتغل انا في زي حرة. المدير يأمرها ما تقولش لا. ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم وتطفي راسها. ولما يبعت لها تيجي سجن. وتقوم داخل البيت ضرمة شنبتها الجزء. مين اللي فرعانها وخلاها كده؟ تفاطل مديرها وتبرم شنبتها الجزء. مش ده انقلاب موازين؟ رجل أجنبي لا يحل لها أن تخاطبه إلا لضرورة. قاعدة تشتغل تحت امرته وممكن تكون سكرتيرة له. ونفسه بقى محزق والكلام ده ولا تفيدة شكلك مش حلو نظفي يا تفيدة وانت جاي. ها؟ حط بقى الكلام ده في ناس أضياف بيجوني. ولازم يشوفوك إذا أنت واجهة المكتب. وتقوم المرأة اللي بتبذل جهد في التزين والكلام ده هو تطوح البيت خلصانة فطانة. تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي يجي جوزها يلاقي عرق مرق. ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت. وما عندناش ايه يا رجاله؟ بقوا شبابنا دلوقتي خرع ورق. ايه السبب؟ ابوه كان كده. وابوه علمه كده. ولسه عمال يعلمه برضه كده. عشان يلتزم بأي حاجة حتى بنحية ولا أي حاجة ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع نرضى الحرب الضروس قائمة على قدم الوثائق. بنات في كلية الطب يجوا يقولوا لي مادة التشريح والاختبار العملي دكاترة بيجبرونا على إننا نكشف عورات الرجال. يا مش هيديني الدرجة. وتقعد تفعص في الراجل المريض بإيديها. ويا وصفيل المرض العين ده طلع منين وهيطاق انت. واذا ما عملتش كده تسقط. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا. ما عارفش اقول لها كده. انا كمان محكوم عندي نصوص. عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبه. انما فرض عليها ان تكون اما لله. فرض العبودية على الكل. ده الوظيفة اللازمة اللي مفيش حد يعرف يتفك منها. ولو يتفك منها يدخل النار. اي وظيفة تانية ممكن تتفك منها. ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي او ان انا اشتغل ده قواد ولا بتاع مش لاقي لومة العيش والكلام. لا يجوز أن تعمل أي عمل فيه الحرم إلا إذا وصلت إلى معنى الضرورة الملجئة. يا تاكل يا تموت. بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات. إنما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجمل. لما تيجي البنت أو لا تركي يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط. فانا مش ماشي. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ. أراضيه فين؟ قال لا بيخطب في المسجد فلان. فجاءت بقى دخل في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الورقة قدمت لها بمقدمة. قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي. وأنا أسير كما أنكم أسرى والنص يعمني ويعمكم
ويلزمني ويلزمكم كل ما فيها أنني مبلغ، أنت سميع وأنا متكلم، وأنا لا يجوز لي أبدا أن أغير الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا كان فيه ضوابط شرعية تغيره، لأن أنا مش من صلاحيات إن أنا أبدل الحكم الشرعي. تمام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أرضي الناس جميعا، فدي حاجة من اثنين، يا إما أقعد في بيتي وأقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا إما إذا تكلمت أتكلم بالحق، وعياذا بالله أن أكون كأبي حس. أبو حسن ده اللي هو الضب، الضب ده مزعج حد أبدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فالأرنب مسكته وقالت له لا أنت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة، لازم نتحاكم. قال لها على كيف أعلم بخلك الكبير، عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لا بيحس. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد أن يكتب الأخبار يروح لأبو لمعة، ها؟ زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا، ها؟ حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وانه وقع على ام راسه ان هو اول فتح الباب يكون واقع على الهوية، وده اللي حصل. ارنب، وانتم عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اخترت قاضي القضاء بتاعها ده، القاضي ده الضب، عرفنا ان القضية ضيع. خدت الديك وقفت على الجحر، يا ابا حس. فقال سميعا دعوتما، هيتفزلك بقى، ها؟ ما صدق انه بقى قاضي، يشتهي نعم، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجة ده ما بصدق توصله ده تخاف منه. قال سميعا دعوتما، قالت اني اختصمت انا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. فقال، قالت الارنب كان بيدي ثمرة فاكهة، قال حلوة فكليه، قالت فخطفها مني هذا فاكلها، قال ما يبغي الا الخير، قالت فلطنت، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني، قال حر انتصر، قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. خلاص طلع الديك مش غلطان، خلاص. والأرنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي أن يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد إلى جهنم. أنا بقول وأقول وسأقول إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات، كلام نهائي، مفيش فيه نقد ولا إبراء. احنا مش محتاجين النسوان في الكلام، الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة، نعمل تمريض نسائي كامل، كلية طب كاملة ليس فيها رجل، ماشي الكلام. عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير، ما عندناش مانع. وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من معرض. زكاه الدولة تعمل التدابير دهية مفيش مشاكل، لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع، قبله من قبله ورده من رد، كل واحد متعلق بعروبه وما فيش حد هينفع حد. والله العظيم وانا قلما احلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم انه لن ينفعك احد. بص لنفسك فقط وانظر الى نجاتك ويوم موتك، هذه ليلة صبحها يوم القيامة، يا لها من ليلة ما اطولها على الميت. فلما يقعد يعذب ده عشان كان بيصون قوانين الاخرين وبدعوى ان انا بتنفذ القانون وبان انا بعمل، لا والله لن ينفعك كذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت، لكنها هتصف انها ربك وهيحاسبك. يعني انا كل ما اقعد احيانا يلزم اللي فات ده كله عمالة ترن في ودني كده ودماغي حكاية قرأتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش، وقال ان الممثل ده في فترة من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمة رفيعة المستوى تسأل عنه، بيسألوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام. واليوم اللي تفسح فيه في حديقة المستشفى كان يوم المكلم. روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرضه. والذي كلمه عبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق، إن حيجي يوم من الأيام يتجلى لك ربك وقول لك أنت راضي. دي مكلمة من عبد نطفته لفوق ونسي مرضه، انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى، بقول له رضيت، خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي اضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مبصرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت؟ ده الواحد كل ما بيفتكر، أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك انك انت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض عضوا عليها بالنواجذ. وانت عارف الواحد ساعات لما ايديه ما تبقاش ليحاب يمسك اسنانه، يقول لك مسك ايده واسنانه، حط الاسنان مع الايد لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعض. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتمضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا، كأنك جبت جبل رميته على الارض. كل طبقة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك، تعمل ايه؟ ها؟ تبقى هتتجن. ودي ايه؟ تكك اهو بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نزل على الارض. عشان كده بيدوا اسنانه، لان الاسنان فيها قوة اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفرولنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، واحنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها. ما يوفروش بضابط شرعية بكل امرئ حجيج نفسه، تبقى دكتورة وفشلت حياتها الزوجية. عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ، عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده. 6 سنين ماشية في طريق الذنب من الاختلاط والتطعيس في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده. وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس يقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم. ففضل عن باقي باقي التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي ماليش اي قيمة ومعه. خلي الست لسانها طول كده تعليم بيعنيها ايه؟ تقعد تنائر في جوزها وتقعد تقول له لا يا جوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان يدور اعمل بيه سلاح هتحارب مين بيه؟ ها؟ وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات وست اخواتهم. مستكترة ان تعليمها كله يروح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي ما قلت لكم شبابنا ورق، ليه ابهاتهم وامهاتهم كده؟ علموهم الجبن ولقمة العيش مقدمة على كل حاجة. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، معرفوش من الدين الا كده بس. وقول اعملوا، اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقول اعملوا زي صلوا مثلا، لا، يقول له وقول اعملوا عشان يروح الشغل. لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بنيل وما يقولوش وقول اعملوا، كان الصلاة طالعة برا العبد. المرأة اللي لها فتنة الشرع ده عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها. قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مطعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقل يقول يجوز للمرأة ترتقي المنبر وتصلي منبر الرجالة وتوطي وتسجد قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء أوله. طب أول صفوف النساء فين؟ ورا الرجالة كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايز هتبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ امينه ودود. ده انا شفت الصوره اللي جابوها في الجرايد، واقفه بتسويهم، واحده لابسه كت وشعرها عامل كده، والتانيه لابسه ستريتش، والواد بيقول لها استفيني. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجال على ستات خلطبيط وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهل أغبير أغبير، يعني حتى دي مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يقراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبه، ها؟ فيقوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلع عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه خنطبيطة قالوا بيقدم لي الإسلام، طب اعدلها شوي اعدلها، يعني خلي يعني رجالة والستات ولا الرجالة ولا أي حاجة أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث أن المرأة ثلاثة أم فضلا عن أن تخطب الجمعة، يجيبهم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام. أغبياء، والحمد لله رب العالمين أنهم يعني بيقدموها بالصراط. واحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولان احنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت ارجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها اشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم ان يكفر سواد المشركين؟ انا لا اعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في اعيادهم واسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ السوقات؟ اليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم ان يضرب عليهم الذل والعار، لانه مستهلوش غير كده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا بقول اهو كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جوله عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق، يدفع ايه ده؟ اين ازواجهم؟ ازاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم؟ شاذ افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيت ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. فأنا عايز أطلع بقى يوم شم النسيم أتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا، ويسمع العلماء يحرموا ويطلع برضه يشم. شم ايه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من ايدي علمائهم ضاعوا. هو انتوا لكم من غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك أجرا. هذا بدهية كانت موجودة عند السلف، أربع عملين نلاطح فيها هو. كثير من الثوابت عايزين يهزوه، احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا من حقنا احنا من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ان لا يخالفوه، لان دي طاعة لله ورسوله، ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام بنقول القرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء اولها، واولها ده ورا الرجالة. طب ليه خير صفوف النساء اخرها؟ قال لك لان المرأة المفروض انها تبقى برا البيت اقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الاول لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدوا لهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه ومش عارف بتعمله قلت كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست قبلها بساعتين. انا نازل دلوقتي اهو خمس دقايق وتكوني تحت. تيجي لك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. خلاص؟ فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع تلحق الصف الأولاني تقضي وقت طويل. الجامع زحم. عبال بقى ما تطلع لأنها في الأول خالص. عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص لديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحة غير قرب العصر. تمام؟ لكن المرأة اللي في آخر صف ديت خرجت آخر واحدة وطلعت أول واحدة. يبقى مدة بقائها خارج البيت أقصر ما يمكن. الشرع حريص على كده. بل قال لها: وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ ها؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش. لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تخلف اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يقل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لا، في مسجدها. الا ان يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة بتاعة الكلام ده هترجع برصيد ايماني، ده موضوع تاني ترخص له. وصلاتها في بيتها خير صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها. أيهما أستر وآمن وأكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده أنا قافل الشباك وقافل الباب ومش بخلي بني آدم يبص علي وأصلي في الصالة، إيه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة أحسن لك الثواب. يبقى في بيتها وأمينة ولا تدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وقفل عليك، ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيها. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يقول لها يجيز لها أنها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تداريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلها في الجرح وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها أنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقف وسط رجال حتى تكون منتقبة وتقف وسط رجالة كمان وتبقى شغالة وسط رجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما أذكر أن الإسلام مع حرصه الشديد على ذلك أباح للمرأة أن تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بره موضوع العبادة. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال: خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها. وطبعا انتوا عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت. جرات المية دي كانت في البيوت عند العرب، كانوا بيقرفوا منه. انما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء. تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شافها عرفها من ايه جسامتها وطولها. قال: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. من غيرة عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب قال: وفقت ربي في ثلاث، من آية الحجاب. قال: يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساك. فنزل الإيه؟ نزلت الآية. فكان عمر بن الخطاب غيور. طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل ايه طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل ايه؟ كونك عارفها وهي متغطيه كلها هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتلبس الكلخه مثلا؟ يعني شوف من غيره عمر ان حتى لو طار يداري جسمها باي حاجه ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يزوق عشان ما يعرفش مين اللي جوه الدولاب، مين اللي ماشي. لو طال يوصل الامر كده كان بقى يتعب من شده الغيره. الغيره زي ما قلنا الجمعه اللي فاتت دي حراره القلب كله في الغيره. فلما سوده رضي الله عنها سمعت ذلك رجحت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبه، وكان في بيت عائشه. قالت عائشه: وانه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الايد الشاه مثلا عليها كده ايه تتفيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجه. قالت عائشه: والعرق في يده سبوش، وانزل عليه اخذه ما ياخذه من الوحي اذا نزل. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واحنا ما بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول انه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب ايه، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه. قال: فانزل عليه فكادت فخذي ان ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشافي شديد البرد، حذروا منه اسم الجمال من العرق. فاخذه ما ياخذه من البرحاء والعرق ثم سري عنه. فقال: قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده قرآن؟ ده قرآن؟ سنة. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ أهدى دليلهم. تاخدوا كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو ذكر القرآن بس؟ كتاب. الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق بشرط طبعا أن تكون متجلببة وتتعامل بأقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ثلاثة ولا بتاع ها؟ وتقعد بقى تمارس تتنحلس للغير عشان يتجد لها أحسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغافلة ما تعملش كده. والأصل إن الراجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته الاختلاط. عيالها إذا كان لها، ملهاش بقى تخرج بالشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات: مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت دارها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا قلش بالكلام، لا ده نساء الصحابة كانوا يخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم تطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة برضه، ويوم يوم أحد بسبب اللي حصل من هرجلة والبتاع ده والكلام، أنا إذا أكون رأيت خدم سوقهما، شاف بطن رجل عائشة، بطن رجل عائشة بتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بتنتفع، ما كانش أي بني آدم بيجري، بيبقى شايف رأيت خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى. هم يعني يلقران بالقرب في افواه الجرح. فيش مانع ان اذا احتجنا الى النساء ان احنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.